الإخوة تتقارب حتى تفسح لإخوانها الذين يأتون متأخرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الخامس من سورة المؤمنون، وها نحن أولئي أيضا في شهر ربيع الأول، في منتصف شهر ربيع الأول لعام 1425 من الهجرة النبوية المباركة. لم نزل مع سورة الإيمان أو سورة المؤمنون، وهذا المشهد يتناول صنفين من الناس. الصنف الأول هم الذين في غمرتهم يعمهون، وهم في ضلالهم وفي سكرتهم، هؤلاء غير حذرين من الآخرة ولا من عقاب ربهم. وهناك صنف آخر وهم أهل الشفقة والرحمة، قلوبهم وجلة من خشية الله سبحانه وتعالى فهي حذرة. يقول الله تعالى بعد أن استعرض موكب الرسل منذ نوح إلى هود وإلى صالح ثم إلى نبي الله موسى ثم ختم ذلك بعيسى بن مريم إلى قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل جميعا وكأنهم حضور. يقول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من شفقة ربهم إن الذين هم من خوف ربهم مشفقون، إن الذين هم من رحمة ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هنا انتهى هذا المشهد الذي سندندن حوله اليوم. هذا موكب الرسل، وكأن الله سبحانه وتعالى قد جمعهم جميعا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هؤلاء الرسل منهم من لم يرى الآخر، فكيف يخاطبهم الله تعالى هذا الخطاب الجمعي: يا أيها الرسل كلوا؟ هذا أمر، أي أنهم موجودون، كيف هذا وهم في الحقيقة لم يكونوا هكذا، بل جاءوا متفرقين على فترات زمنية، كيف يخاطب الله الرسل جميعا ولم يكونوا جميعا حاضرين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قال أهل التفسير إن الله سبحانه وتعالى خاطب كل رسول بهذا الخطاب، أي كلما جاء نبي بعثه الله تعالى لأمة من الناس قال له هذا الخطاب: كل من الطيبات ولا تعمل إلا صالحا. فكأنهم خطبوا جميعا، لأن هذا الخطاب خطاب يتكرر لكل رسول، وقيل إن المخاطب به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل وهو الحصيلة، كأنك تأتي إلى شخص من طائفة معينة وتكون مثلا لطائفة النجارين، تأتي إلى نجار تقول: أتقنوا عملكم، أنت لا تقول له كشخص لكن تقول الطائفة كلها. فهكذا فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه وجميع الرسل قد خوطبوا بذلك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا تحذيرا شديدا من أكل الحرام. انظر، الله سبحانه وتعالى كان يتكلم عن جدال المكذبين للرسل، عندما تكلم عن نوح وتكلم أنهم سفهوا عليه وأنهم لم يصدقوه لأنه بشر، تكلم عن قضايا الكفر والإيمان والتكذيب، لكنه عندما يتكلم هنا يتكلم عن الحلال والحرام، يتكلم عن الأكل والمطعم والملبس والمشرب، لم يتكلم عن قضية التوحيد بمعنى التوحيد، وكأن هذه القضية قضية الحلال والحرام هي من لوازم التوحيد أيضا. فكيف توحد ربا وأنت تشرك في أعمالك ولا تتبع ولا تطع هذا الرب في تشريعاته؟ تقول: أنا مؤمن بالله، ويقول لك: قل هذا حلال لك وهذا حرام عليك، لكنك لا تفرق بين الحلال والحرام. إذن أنت عبد آبق عاص، تزعم أنك موحد وأنك مطيع مذعن، ولكنك في الوقت تشرك معه في تشريعاته، تشرع لنفسك ولهواك. ولذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي الحلال الصافي الذي أراده الله تعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، إذ قال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وخاطب المؤمنين أيضا بقوله: يا أيها الذين آمنوا
كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله لهذا الرجل يعصر وجهه ويتعب في الأسفار وفي الحج والعمرة ويذهب في الطاعات، لكنه يحج بمال حرام وبمال غبا، ويجمع من هنا ويسرق من هنا ويخون الأمانات ويغش في تجارته، ثم يقول يا رب يا رب، أي أنه يقف على جبل عرفات يصعد ويجأر إلى الله ويقول يا رب، هو لا يجد إجابة ولا يستجاب له. فالرسول بيّن له أصل الداء، أنك عندما كنت تصلي في مكان حرام وتلبس ملبسا حراما، وعندما كنت تشرب من عين حرام وتأكل مأكل حرام، مطعمك حرام، أي أن الجسم نبت على الحرام وغذي بالحرام. يقول أنا الآن لما يأتي رمضان سنعمل وجبة فطور، والشارع والناس كما تعلمون بعض الراقصين والراقصات وبعض المغنين ولا بعض الفشلة يعملون مثل هذه المواكب الرمضانية اللي ما يسمى مآدب الفطور، نوع من أنواع الضمير يؤنبهم، وهم يريدون أن يعني يقولوا إن هذا المال، طبعا بعض المشايخ يفتونهم أننا نكفر عنه ونخرج هذه الضريبة للفقراء، يضحكون على أنفسهم، هذا مال أصله حرام وأنتم تنفقون سمعة ورياء حتى يقال إن فلانا الممثل إنه ينفق ويطعم الجياع، وهذا الرجل رجل بر وتقوى، فلما تلومونه على هذه الخنا وهذه المصائب التي وهذا الفشق الذي يمثله في أفلامه ومسرحياته وغير ذلك؟ إذن فالرجل يزكي عن أعماله، وهناك من يقوم ببناء بعض المساجد وحفر بعض الآبار، هذا البئر للزعيم فلاني زعيم الحزب الفلاني، وهو وصل إلى هذا الحزب، هو حزب مبند وأساسيات بناء هذا الحزب بغير ما أنزل الله، هذا الحزب الذي أسس على غير التقوى وعلى التنافس على الدنيا وعلى صراعات وتداول لا يرضاه الله، يقول لك هذا الزعيم الأوحد وهذا الزعيم الكبير ينفق ويحفر الآبار ويفتح المدارس، هذه أعمال بر وتقوى، ويأتي معه ببعض المشايخ الذين يروجون أو يحسنون هذا الحرام، المال الحرام وهذا الفعل الحرام الذي يرتكبه ويزيف على الأمة، فيقول هذا الرجل رجل بر يفتح المساجد، وهذا الرجل يفتح المدارس ويطعم اليتامى، وهذا ينفق كثيرا، لكن مصدر هذا المال من أين لك؟ هذا مال سحت، وهذا مال حرام ينفق به ليرقع هذا، والإسلام لا يرضى هذه الرقع، الإسلام لا يقبل أن يأتيه الرجل بثوب، أن يأتي الرجل إلى ربه بثوب مرقع بمصائب وذنوب ويقول يا رب إني طيب فاقبل دعائي. هذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ويرفع يديه إلى السماء، يمدها إلى السماء: يا رب يا رب، أي يا رب استجب لي دعائي. وكما قال سعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هكذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالها له سعد: لما لا يستجاب لنا؟ قال: أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذن هذا الخطاب سوى الله فيه بين الرسل وبين المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. انظر، هذا تحذير لمن؟ للمرسلين، للأصفياء المختارين، وهم صفوة خلق الله تعالى. هؤلاء المعصومون يقول الله لهم محذرا: إني أعلم ما لا تعلمون، والله أعلم بما تعملون. فهذا تحذير من الله، وسوى الله بين الطرفين، بين الرسول وبين التابع، أي بين المؤمن هذا أتباع المرسلين، أي بيننا نحن وبين المرسلين في الخطاب. لأن الله قال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول للمرسلين: كلوا من الطيبات. لذلك تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم وهو يشكل البنية الأولى واللبنات الأولى للجماعة المسلمة، يكلمهم عن راعي الأغنام، أي أن كل رسول كان راعيا للأغنام. يقول: ما من نبي إلا واشتغل برعي الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أعمل على قراريطة لبني فلان في مكة، أي كان يرعى الغنم يكسب من كد يده. وكان داود عليه السلام يصنع الدروع، وهي أي أنه كان حدادا، علمه الله صنعة الدروع وكان يكسب من صنعة يده، رغم أنه كان نبيا مرسلا وكان ملكا متوجا، ورغم ذلك من هذه القوة والعظمة التي أعطاها الله لداود إلا أنه كان يصنع الدروع، علمه الله وعلمه صنعة لبوس لكم. هؤلاء جميعا كانوا يتحرون أيضا، خاطبهم الله وشدد عليهم أن يتحروا الحلال والحرام. هذا داود عليه السلام يؤتى وهو صائم، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام هو صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. جاء بلبن، جاءه بعض الناس جاءوا أحضروا له لبنا لكي يفطر عليه، فقال للرجل: من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له: والله إن لي شاة. قال: من أين مالك الذي أتيت به هذه الشاة، اشتريت به هذه الشاة؟ فحكى له حتى رضي فشرب. فقالوا: أو من ذلك تسأل يا نبي الله؟ يعني أنت تسأل، يعني هذه مسائل بسيطة، يعني لو أن رجلا في أيامنا يسأل عن هذه الأمور يقول له أنه متنطع، يعني يتنطع ويتقصى. المتنطع هو الذي يتقصى في الأشياء، نعم المتنطع الذي يتقصى في أمور فرعية لا شأن لها، يتدخل يسأل عن بعض الأشياء في التفسير أو بعض الأشياء المتعمقة في علم اللغة والنحو وغير ذلك، لكن الذي يتكلم أن تتعمق في الحلال والحرام وتسأل عن مصدره، هذا خير كثير وهذا هو ممدوح. فقال له نبي الله داود: هكذا أمرنا ربنا معشر الأنبياء أن نأكل طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وتكرر ذلك مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما أيضا كان صائما كما ذكر السيوطي في الدر المنثور، يقول عندما كان صائما صلى الله عليه وسلم جاءت أم عبد الله أخت شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه، جاءته بقدح لبن أرسلت إليه رسولا يعني ربما عبد أو غير ذلك ليشرب، لأنها علمت أن رسول الله صائم فأرادت أن تتبرك وتأخذ وتنال هذا الأجر العظيم، وأنها أفطرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كبير، وما أقصى ما عندها كان لبن، مجموع لبن، قبح من اللبن، أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعلم من هو شداد بن أوس ويعلم من هي أم عبد الله رضي الله عنهما، فرد الرسول فقال له قل لها من أين اشتريت هذا اللبن، من أين جئت به؟ فرجع الرجل بنفسه وقال له يا رسول الله تقول إنها اشترت شاتا، قال رده قل لها من أين اشتريتي، من جاء من أعطاك هذا الثمن، لأنه أعلم أنهم فقراء. فرده فحكى له قال الله هو مالنا حلال، يعني مالنا يا رسول الله، اشترينا به شاتا وهذه الشاة حلبناها وأعطناك هذا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته أم عبد الله في اليوم الثاني أخت شداد بن أوس، فقالت يا رسول الله لما رددت رسولي في المرتين في هذا القدح، يعني المسألة كانت بسيطة معناها هكذا يعني. فقال لها يا أم عبد الله هكذا أمرنا ربنا معشر الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لا نأكل إلا طيبا أي حلالا ولا نعمل إلا صالحا. انظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج القدوة التي يجب علينا جميعا فرض علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب للرسل وكأنهم جمعهم الله تعالى على صعيد رجل واحد وقال لهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لكننا قد نجد قد ربما يعطينا أي شيء لا نسأل، مهم لا نسأل، وأنك أحيانا تخشى أن تسأل لحسن تحدث المشكلة أن يكون حرام، قل قبل ما أعرف أنه حرام، يعني إلحق نفسك بالبصر عشان يطلع من المصيبة أنه حرام، يعني انظر يضحك الإنسان ويغش نفسه، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ، يقول يتحرى قبل أن يأخذ. وهذا أبو بكر رضي الله عنه عندما مر على هذا على الشاء على راعي الغنم ووضع أصبعه في فيه وتقي استقاء، لأنه بعد أن شرب سأل الرجل الراعي قال له هل أذن لك سيدك بأن تعطينا هذا اللبن، فقال لا لم يأذن، يعني هو أعطهم هكذا. فاستقاء أبو بكر لأنه أخذ شيئا بدون إذن سيدي، أي أن الغلام أعطاهم بدون إذن سيدي، رغم أن لو أن السيد كان موجودا الأمر بسيط وهذا من كرم العرب، فالولد أو الغلام أعطاه بدون إذن سيدي فاستقاء، لأنه لا يريد أن يدخل جوفه شيء حرام. انظر هذا التحري، وهم كانوا من الجوع ومن العطش ومن الظروف وشظف العيش ما تعلمون، رغم هذه الحاجة كانوا يتحرون، لم يكونوا يستسهلون، رغم أننا في وقتنا هذا نستسهل أشياء كثيرة نظرا لكثرة الراحة وكثرة الترف، فإن الإنسان يستمرئ الحرام ولا يميز بينه، يأتي هذا طعام حرام حلال مصيبة أي مشكلة أحد يعطي شيء، هذا المال اكتسبه لا تعلم من أين جاء، لا بأس يلبس الثوب هو يعلم من هذا الثوب مسروق أو مغشوش أو من حرام أو غير ذلك، شيء مسروق سيارة مسروقة أي شيء يفعله ويستسيغه ويستحله في بدون أن يتحرى، هذه الجريمة لمن لم يتعمد الحرام، فما بالك هذا لا يتحرى، الجرم لمن لا يتحرى، فما بالك بالذي يتعمد، الذي يتعمد الحرام مصيبته أشد. لكن هذه مصيبة لمن لم يتحرى ويستسهل الحرام. ولذلك الناس تضج كثيرا وتقول يا رب رب الله سلط علينا هؤلاء الكفار من كل حدب وصوب، هذه السماء تمطرنا بالمصائب، وهذه الأرض تتفجر علينا بالقنابل، وكل ذلك ونحن أهل الحق والتوحيد لا يستجاب لنا، ندعو في المساجد يا رب اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم وفرغ جمعهم، ندعو أدعية ولكن لا يستجاب لنا، رغم أننا أهل التوحيد ورغم أننا أهل الحق وأهل الطهر بحق، ونحن أمة في ديمومة من الجهاد والخير إلى يوم القيامة بحق، لكن لسنا كل الأمة، ومجموعة من الأمة هي التي تنزل علينا بركات السماء بسببهم. هذه العصابة التي لا تزال تقاتل وتجاهد على دين الله حتى قيام الساعة هم قلة لا تحصى، لا تستطيع أن تعدها، ربما قد تعدها على الأصابع، تنتشر هنا وهناك. هذه الديمومة هي بركة لهذه الأمة، وإلا فإن ميزانا ماديا لو وضعناه في هذا المقياس مع هذه الأمة بحالتها الحالية لكانت استؤصلت كما استؤصل أهل الهنود الحمر، أو كما استؤصل أهل استراليا أو غيرها من البلاد التي أبيد أهلها عن بكرة أبيهم. رحمة الله تعالى، ولولا أن هذا دين حق لاستؤصلنا بذنوبنا، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول فأهلكناهم بذنوبهم، ولكن لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأمة أن تكون قائمة إلى قيام الساعة وأن ينتصر الله سبحانه وتعالى بهم لهم وبهم على هؤلاء القوم الكافرين لكنا في عداد التاريخ صفحة مطوية من صفحات التاريخ، ولكن الله سلم. لكن هذا لا يعني أن الأمة سليمة، هذه الأمة منبتها حتى الآن حرام، يأكلون ويشرعون الحرام، مطعمهم حرام، ملبسهم حرام، غذيوا بالحرام، ومن لم يقترف بالحرام يصاب بغبار الحرام، لأنها دائرة متداخلة. كل هذا المال الربا يصلك بطريقة، إن لم يصلك مباشر تعمل به يصلك بطريقة غير مباشر، لوثوا الأجواء، المجتمعات كلها ملوثة الآن بالربا ومصائب الربا، وملوثة أيضا بهذا الحرام الذي صار كأنه قانون حقيقي وكأنه هو الحق. هذا خطاب كان للمرسلين للرسل جميعا، وإن الله يبين لهؤلاء المرسلين قوله، يقول لهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الأنبياء قال لهم فاعبدون، لأن موقف نفس هذه الآية تكررت في سورة الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تقول هنا للخشية والخوف، لأن هنا تحذير، لا تأكلوا حراما، اعملوا صالحا. إذا ناسبها هذا الأمة، أي بالتفسير العلماء هي جماعة من الناس، وأن كلمة أمة أيضا معناها الدين، وهذا هو المقصود. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم أيها الأنبياء دين واحد، دينكم أيها الناس دين واحد، معبودكم واحد، هدفكم واحد، تؤمنون جميعا بالبعث، وتؤمنون جميعا بأن هناك ربا خالقا رازقا يجب أن يعبد. إذن كلمة الأمة هنا هي الدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون. هذا هو الخطاب كان للمرسلين، وهذه قاعدة عامة يجب على كل الناس أن يتبعوها ويتأسوا بها، وهذا هو الهدف الذي ينبغي للعالم أن يجتمع عليه، عالم الأمم المسلمة. عندما نقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، كلمة الأمة حتى بالمعنى الجماعة من الناس غير الأمة التي تثار في قاموس الإعلام أو التي ورثناها نتيجة التربية المدرسية والتعليمية في بلادنا. كلمة الأمة في الوقت الحاضر هي خليط من الناس لا فرق في ديانتهم، يهودي نصراني مسلم، لا يعبد شيئا ملحد، المهم أنهم على بقعة جغرافية معينة، أرض معينة يجمعهم هدف معين أنهم يعيشون على هذه البقعة. هذه أمة من الناس، هذه الأمة. لكن الأمة عند الإسلام التي يريدها الله غير هذه الأمة. إذن فأمة الإسلام لا حدود لها، لا توجد حدود حتى في دولة الإسلام، الأصل أن لا يوجد لها حدود. ومن وقت أن اخترع الاستعماريون الاستخرابيون هذه الحدود، والأمة صارت في معراة كاذبة ومطاحن من حروب ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك يفتخر بجنسه وببلده، وزرعوا ذلك حتى يفرقوا الأمة. لأن الله يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم، أي أن المسلم في باكستان أو المسلم في إنجلترا أو المسلم في مصر أو في السودان أو في المغرب أو في تونس أو في ليبيا أو في مدغشقر أو في أي بقعة من بقاع الأرض، فهو ينطبق عليه وصف الأمة، هو تابع لهذه الأمة، وهو الولاء لهذا الشخص لدينه. ولذلك هذه هي الأممية في الإسلام، ولذلك يحاربون هذا تحت شعار الوطنية المحدودة الضيقة التي مزقت الإسلام، رغم أن الإسلام لا يعترف بهذه الحدود الضيقة، والله يضعها قاعدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون أطيعون أنا المشرع. إذن هذه الأمة يجب علينا جميعا أن نسعى إلى إيجاد هذه الأمة، وأن نسعى إلى تحرير العقول من هذه المفاهيم الضيقة، أنا مسلم سوداني وأنا مسلم مصري أنا مسلم جزائري، وهذه الأوصاف إذا أردت بها النسبة فلا بأس، يعني هذا أصله ما من أرض الجزائر، هذا أصله من فلسطين، هذا أصله من كذا، هذه النسبة لا بأس بها، كما يقال الحسن البصري هذا النون المصري، هذه المسائل لا بأس بها، ولكنها لا علاقة لها بالأمة في الإسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ماذا فعلوا؟ عبدوا الله فترة، اتبعوا الرسل فترة، إذا بهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يأتي النبي ويترك كتابا أو تعليمات معينة، يأتي بعض الأتباع ويدخل الشيطان بينهم، ينزغ الشيطان بينهم، هذا يأخذ جزءا قطعة زبرة، أي قطعة كأنها قطعة حديد، انظر يمزقونها كأن الكتاب مزقوه قطعوه قطعا، وهذا الخائب كل خائب منهم أي كل حزب منهم أخذ هذه القطعة أي من الكتاب والتعليمات والتشريعات كما فعلت يهود والنصارى وغير ذلك، يأخذون هذه القطعة ويحسبون أن هذه القطعة من الكتاب أو من التعليمات بعد أن حرفوها طبعا يحسبونها أنها الحق، يفرحون بها ويدافعون عنها ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجلها ويقولون نحن أنصار الحق. كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء اختلفوا في أصل العقائد، هذه فرق اختلفت في أصل العقائد. أما الاختلاف الذي كان في الفروع فهذا لكل شرعة ومنهاجة، لكل جعلنا شرعة ومنهاجة، هذا لا بأس به، كما هو الاختلاف في المذاهب الإسلامية وغير ذلك، مسائل الفقه في الصلاة في أشياء، لكن الاختلاف في أصول الملة وأصول الدين والعقيدة هذا هو اختلاف مذموم حرام، هذا هو المنبوذ، هذا هو الذي ينطبق عليه كل حزب بما لديهم فرحون، هذا الذي ينتصر لذلك وينتصر هو مزق الكتاب أي مزق الأمة، مزق وحدتها، ولذلك فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. انظر إلى هذا التعبير العظيم القرآني، تقطعوا كأنها معركة يتنازعون على قطعة ماء قماش أو غير ذلك فمزقوها بينهم، وبعد أن حصل كل واحد منهم على هذه القطعة كل حزب شكل له جماعة، كل حزب بما لديهم فرحون. قد يحدث هذا في الفروع أيضا رغم أنه لم يكن هو المقصود من الآية، إلا أن الذي يتعصب في الفروع أيضا ويفرح ويقاتل الناس على مذهب معين ويريد الناس أن يدخلوا في دينه هو وفي حزبه هو وفي جماعته هو ويعتبر أن حزبه هو وجماعته هو هي هو الدين، هذا هو الذي ذمه الله تعالى، هذا هو من الذين قطعوا أمر الأمة ومزقوها ومزقوا هذه الأمة. وكما في الحديث الذي حسنه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وهذا يتفق مع هذه الآية، وإن كان البعض المسحوقين في عصرنا الحاضر من بعض المشايخ من يضعف الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود وذكره الحكيم الترمذي وغيره، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق، افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة أو 74 فرقة في الروايات، وستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قالوا يعني إيه صفاتها هذه؟ قال ما علي أنا وأصحابي، أي هذه الفرقة تريد أن تقول أنت تزعم أنك من أهل الحق، إذن نقيسك على النموذج الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل كان يفعل أصحابه ذلك أم لا؟ كما قلنا الجمعة الماضية وأحد الناس كان قد غضب لأننا نتكلم في بدعة المولد التي شغلوا بها العالم الإسلامي منذ أيام نابليون ومن قبل نابليون وغير ذلك من أيام دولة بني بويه، غضب البعض وأنه يعني ثائر لأننا نتكلم في مثل هذه القضية، وترك لي رسالة أنه يعني لا نتكلم بدون علم، ما شاء الله هذا خير. أنت هل كنت لو أننا نضع هذا النموذج هل أنت أعظم تعظيما أحسن وتعظيما من أبي بكر لرسول الله؟ هل أنت أحسن تعظيما من عمر لرسول الله؟ هل أنت أحسن تعظيما إذا كنت من إياهم؟ هل أنت أحسن تعظيما لعلي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء هم أئمة الهدى وهؤلاء هم الأصحاب، لماذا لم يحتفلوا وهم الذين أوصلوا لنا هذا التاريخ؟ هم الذين استقى منهم ابن إسحاق وغيره، أخذوا منهم أصحاب المرويات التاريخية، أخذوا من هؤلاء الصحابة وأخذ منهم التابعون، ثم بعد ذلك الصحابة إلى رسول الله، عرفوا كيف ولد الرسول ومتى وكيف نشأ، وهذه السلسلة التي نحفظها جميعا هم الذين أوصلوا لنا. لماذا لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يفعلوا ذلك وهم يعلمون أن يعني أن شخصية رسول الله بالنسبة لهم، لأنها كانت حاضرة، هي التي شكلتهم وهي التي صنعتهم بأمر الله تعالى، حتى إن عمر كان قد أصابه ذهول، دهش عمر عندما علم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، من يزعم أن محمدا قد مات فليس له معي إلا هذا السيف، سكنتكم أمهاتكم، هكذا قام دهش من حبه لرسول الله، ظن أنه لا يموت، إنه سيبعث مرة أخرى، سيأتي، هو ذهب عند ربه كما ذهب موسى وسيعود مرة، هكذا يعني أول الآيات، ودهش لحبه لرسول. وأحيانا الإنسان لم يحب الإنسان يستعظم ويصيب شيء عظيم أنه أن هذا فلان مات، لا يتصور ذلك، هذا لحبه الشديد له، حتى أفاقه صدمه أبو بكر بقوله تعالى وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا الرجل رجع وقاف عند الحق. هؤلاء كانوا معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ماذا فعلوا؟ لم يحتفل بمولد، ولم يخترعوا بيارقة ولا رايات حمر ولا خضر ولا صفر ولا مسابح وكبيرة وسخينة، وهذه الدروشة وهذا الغش والخداع، وهذه الأمة التي هؤلاء دائما الذين يأتون مع جيوش الاحتلال في كل تاريخ المسلمين، دائما الذين كانوا يأتون مع جيوش المحتل المغتصب للأمة كانوا هؤلاء الدرويش، وهم الأعين الساهرة التي كانت دائما تدخل معهم، وهم الذين كان يتقرب كل طاغية إليهم، كما جاء تيمورلنك كان يتقرب إلى الصوفية وكانوا هم من الحاشية التي كانت معهم، وقبلها أحمد بن هلاك لما أسلم، ورغم منظر إسلام يعني صوري هكذا، من الذي كان يقرب؟ قرب هؤلاء الصوفية والخزعبلات وبعض الشيعة وكل من يؤمن بالخرافات، هو هؤلاء هم الذين كانوا، وقال لهم هؤلاء هم أهل الإسلام، وهم واستباحوا عرض أهل الإسلام واستعمروها وخربوها وفضوا أبكار العذارة، رغم أنهم يزعمون أنهم من أهل الإسلام. هؤلاء هذا هو الدين، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. عندما تعظم رسوله، إذا أردت أن تعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك فاتبع تعاليمه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما هذه الأمة التي تفرقت وتشرذمت، وهو ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم أن أمة الإسلام تفرقت بضياع العمود الفقري الذي يمسك صلبها، وهو الدين أي الدين الحكم. لما ضاع الحكم الذي يحكم المسلمين ضاع المسلمون، فكل من جاء وكل ما صاروا أتباع لكل نائق وزاعق، كل من يأتي تجد هؤلاء يتبعون هذا الشعار، مرة قومية مرة يسارية مرة اشتراكية شيوعية حمراء خضراء رأسمالية،
شيطان، عباد الشيطان، عباد أي شيء شذوذ، كل هذا لماذا؟ لأن إذا لم يكن هناك عمود فقري يقيم صلب الإنسان وهو الذي يجعل الإنسان واقفا قويا، فتصير الأمة مقعدة سهلة على أي إنسان أن ينتهك عرضها وأن يمزقها. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأمم الممزقة الذين يفرحون بهذا الضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ماذا قال لهم الله؟ يقول الله لرسوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، لا تشغل بالك بهم، ذرهم في غمرتهم، اتركهم في ضلالهم. الغمرة غمرة، غمرة بمعنى الماء عندما ينزل فيه الإنسان يغمره يغطيه، فكأن هؤلاء الناس نزلوا في الماء وهم، والماء هذا هو الضلال، فهم غرقا في الضلال، غطاهم غرقهم الضلال والتيه والحيرة. فذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى حين حتى يأذن الله بموتهم وبإهلاكهم. فذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي فذر هؤلاء القرشيون الذين يعيبون عليك، هؤلاء الذين يؤذونك، وهؤلاء الذين يبطشون بأتباعك، وهؤلاء الذين يسخرون منكم، فذرهم، لأنهم يقولون آلهتنا خير من آلهته، من إلهه، ويزعمون أنهم يحسنون صنعا ويتقربون إلى الآلهة. هؤلاء قال الله تعالى: فذرهم، ذرهم في غمرتهم حتى حين. هؤلاء لهم مبررات أيضا. ما هي مبرراتهم ودوافعهم والأسباب التي يستطيلون بها على البشر ويزعمون أن هذا يدل على أن الله راض عنهم وأن أنه يحبهم؟ أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين؟ أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين؟ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظنون أننا راضون عنهم بإعطائنا هذه الأولاد، أن وهبنا لهم الذرية وهبنا لهم المال وجعلناهم أكثر بنين وبنات وزروعا، أعطيناهم كل هذه الخيرات، يحسبون ذلك أننا راضون عنهم، هم يزعمون ذلك. لذلك لا عجب، يقول الله عن هؤلاء أيضا عندما قالوا إنما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فلم يقولوا ذلك في القرآن أيضا؟ هم يحتجون بأنهم أكثر أموالا، لأنهم أكثر أموالا وأولادا فلن يعذبهم الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يبين لهم هذه الدعوة التي يزعمونها دائما، أن هؤلاء الخائبين الذين يزعمون أن الله راض عنهم ما هو إلا استدراج، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا استدراج وإملاء من الله تعالى يستدرجهم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا هو، هذا ظنهم، يظنون أن الله لن يعذبهم بذلك، وهم قالوا أيضا، قالوا إنما أولادنا، قل إنما أولادكم وأولادكم لا التي تقربكم إلى الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هم يزعمون أن أولادهم وأموالهم تقربهم إلى الله. هؤلاء كفار قريش كانوا يقولون ذلك. الحمد لله
كما يحدث لبعض الناس يجد ربنا فاتح عليه التجارة راجت والأولاد عنده تخرجوا وهذا في الجامعة وهذا في الثانوي وهذا ما شاء الله والأولاد كثر ويقول ربنا الحمد لله رضي عني الأولاد لكن إذا سألت هل تقيم أداء ذلك هل تزكي بهذه الزكاة زكاة الخير إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذه فتنة ولكنه يقول ربنا رضي عني الحمد لله يعني هو غضبان على الرجل الذي لم يرزقه الذرية ولا وغضبان على هذا الفقير يعني هذا يعني رضي عنك أنت وغاضب على الفقير هل هذا هو منطق هل تؤدي حق الله هل تؤدي واجبات التي فرضها الله تعالى عليك لا هو يقول ربنا رضي عني الحمد لله وهكذا تجد الناس أحيانا يقبلون عليه الحمد لله ربنا رضي عني لأنه رزق اليوم مثلا كان يأتيه 10 زبائن جاءوا 20 زبون يقول ربنا راضي عني ولو لم يأتيه زبون مثلا أو واحد عميل يأتيه يشتري منه أو ضيق عليه في نفس اليوم أو أن الشرطة جاءت أو شرطة المرافق جاءت فأغلقته المحل مثلا يا الويل والسبور والضجر ويا رب وأنا لوحدي وشمعنا جاري هؤلاء المحلات كلها مفتوحة هو ما فيش إلا هو المحل ده هو أنا المصيبة ما تجيش إلا علي ألا أنت كنت راضي وتقول ربنا راضي عنك لأنه فتح لك وأعطاك 10 زبائن أو 20 زبون الآن لأنك قد أصيب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به الحمد لله إن أصابته فتنة انقلب على عقبيه لو أصابته فتنة ينقلب ليه يا رب هو أنا يقعد يكلم نفسه ربما يضرب في السيارة في أي شيء هو ماشي ويقعد يشد ممكن تطلق زوجته هكذا ساخط لكنه راض عندما يأتيه الفرح والسرور والحبور لكنك يجب عليك أن تشكر حتى لو أتاك هذا فإنك تشكر الله سبحانه وتعالى عندما شاءت جاء إيوان كسرى إلى عمر رضي الله عنه وجاءته كنوز الدنيا بين يديه انظر ماذا قال قال عمر يرفع يديه يا رب اللهم إني أسألك ألا يكون ذلك استدراجا ومكرا بعمر إني أخشى أن يكون ذلك مكرا بعمر ولذلك كان قتالة الصحابي رضي الله عنه يقول لما كان يقرأ هذه الآية أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال مكر والله بالقوم مكر والله بالقوم مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم لا تعتبر الناس بأموالهم وأموالهم وأولادهم بل اعتبرهم بل اعتبرهم بدينهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى انظر ماذا كان يفسر أهل الدين وأهل الإيمان هذا الخير يعني عمر هذا العابد المبشر بالجنة يقول ذلك يخشى يقول يخشى أن يكون ذلك مكر لما أتته هذه الكنوز وهذا الرجل الذي يتحرى الحلال في أدق صوره حتى إن بعض الصحابة كان يضيق بذلك انظر لما جاءته الجوهرة جواهر قالوا له بعض التابعين لما أخذوا بعض الجواهر من كنوز كسرى في المدائن جاءوا قالوا هذا العرب كانوا بسطاء لا يعلمون لكن قالوا هذه الجواهر وهذه اللآلئ العظيمة اللي كانت على التيجان قالوا هذه لأمير المؤمنين ندخرها لأمير المؤمنين لا أحد يصير من الذي سيأخذ هذا فلم يقسموها يعني استثنوها وقالوا هذه هدية أمير المؤمنين يعني أفضل واحد يأخذها هو أمير المؤمنين لأنه أحق لها هو الذي جيش الجيوش والذي يدعو من باب الحب يعني وليس رشوة ولا أي شيء وأخذوها مع الغنائم وأعطوها قالوا هذه لك قال لنا الأمير يا أمير المؤمنين أي أمير الجيش قال لنا خذوا هذه إحنا اتفقنا بعضنا وإحنا أخذناها من الجيش ولكن وجدناها فقلنا أفضل بدل يعني كانوا ممكن يأخذوها لأنفسهم ويكتموها ولا أحد يعلم ولكنهم في أمانة ولكن قالوا لا ندخرها لأمير المؤمنين فلما جاءت هذه الجواهر نظر إليها عمر رضي الله عنه قال نعطيها أعطيها لابنتك ولنسائك يا أمير المؤمنين، يعني خلوا النساء يلبسوها. هذه الجواهر التي كانت تلبسها ابن بنت كسرى وكان أولادهم هذه الملوك يعني. فأخذها عمر وضربها على الأرض حتى انفرط بعض عقدها، وقال من الذي نصحكم بذلك؟ قالوا فلان يا أمير المؤمنين هنا. قال والله لو كان موجودا لجلدته ضربته بالدرة. عمر يأخذ هذا روح قسموه للجند هناك، هذا يقسم في ضمن الغنائم يعطى على الجند. والله ما كان لعمر أن يأخذ ولا في بيته ولا لنفسه مثل هذا، يجب أن يوزع على الجند. وردهم وزجرهم وقال والله لو كان صاحبكم موجودا لجلدته ضربته بالدرة، لأنه يفعل هذا فعلا منكرا، يجب أن يوزع ذلك هناك على الجند الذين كسبوا المعركة. لكن هذا لا، هذا في عصرنا لا، كل هذه الخيرات ولا يوزع شيء على الجند إلا بعض البطاطين وبعض الخبز المسموم والعدس بزلطه وغير ذلك من المصائب. أما هم يأكلون الخيرات وصندوق النقد والأموال التي تأتيهم، أولئك السفاحون السفاكون الأفاكون الذين يحكموننا بغير ما أنزل الله، يزعمون أنهم يحسنون صنعا، تخيل، وأيضا فرحون بما عندهم. لذلك هؤلاء الذين في غفلة، يقول الله تعالى بعد أن طوى صفحتهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا بل لا يشعرون، لذلك قال الله بل لا يشعرون، لعندما قال هذا الذي قال وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا الذي صنديد من صناديد الكفر، صنديد من صناديد قريش، كان يفتخر بذلك، ربنا أعطاه هذا المال وبنين شهودا، أي مشهود له حواليه كده يشهد، حاجة تفرح، أولاد قبيلة ما شاء الله ملتفين حواليه هكذا، غره ذلك. وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا ليس بميزان الله، لا قبيلتك ولا أولادك ولا مالك، كل ذلك مهدور هدر عند الله تعالى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هؤلاء لا تعجبك كثرتهم ولا تعجبك قوتهم ولا تعجبك صحتهم ولا هذه التكنولوجيا التي يعيشون فيها ولا هذه الرفاهية التي يعيشون فيها، لا تعجبك ذلك ولا تغرنك، سيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إنما جعلهم الله ذلك هذه الفتنة استدراج، بل نستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيد متين، هذا كيد من الله. ولذلك عندما كانت تفتح الدنيا على رجل كان يخشى على نفسه، وكما قال عبد الرحمن بن عوف، فتح ابتلينا بالدنيا ابتلينا بالآخرة أي بالعذاب، وابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، أي بالسراء الفتحات والكنوز وهذه الأشياء الذي يبني هنا والذي يبني، فلم نصبر، يعني فتنة السراء مصيبة من المصائب إن لم تكن مع شكر من الله. فالذي يعطى هذا الشكر فإنه يجب عليه أن يؤدي شكره بالزكاة وبإخراجها وبمصارفها كما أراد الله تعالى. هذا هو الصنف المغمور في الجاهلية وفي الحيرة وفي الضلالة، يقابله صنف يقظ حذر الذي نختم به هذه الخطبة، إن الذين هم من رحمة ربهم مشفقون. هؤلاء شفقون يخافون الله فهم يقظون دائما، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما قال الله تعالى عن هذه الآيات، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله، يعني هل هذه الآية معناها هكذا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يعني معنى ذلك الذي يرتكب المعاصي وهو خائف من الله. قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم مع ذلك يخشون ألا تقبل أعمالهم، هم واجلون. انظر، رجل أحسن فهو قلق، خائف من ربه، ينتظر، يقظ، قلق. هؤلاء هم أهل الخير الذين يتصدقون ويصومون ويصلون ولكنهم يقولون يا رب تقبل منا. أما الذين يسيئون ويعصون ويفجرون ويكفرون فإنهم في غمرتهم ساهون، في غمرتهم وفي ضلالهم، غير حذرين، لا غير يقظين. لذلك قال الله تعالى في وصفهم ومدحهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء الصنف الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويطيعون الله ورغم ذلك يخشون أن تقبل ألا تقبل أعمالهم، مع ذلك يمدحهم الله. هؤلاء الصنف هم الذين يسارعون دائما في الخيرات. عندما يؤذن المؤذن تجدهم أهل الصدق في الصلاة في نقاطها، عندما يحين تحين الزكاة يؤدونها في أوقاتها، عندما يحين أي شيء من عمل في وقته فهم سباقون في الخيرات دائما، حتى في اللوح المحفوظ مكتوب أنهم من أهل السعادة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، دائما في تنافس. السبق هنا من باب التنافس، أي يتنافسون في الخيرات ودائما في المقدمة، لا ينتظرون أحدا، لا يجعلون ضجيج ولا كوكبة حواليهم عندما يريدون أن يزكوا أو يصلوا أو يفعلوا شيء، لا، يؤدونها فهم في السبق دائما. ولذلك مدحهم الله تعالى. وبهذا انتهى هذا المشهد الخامس من سورة المؤمنون، ونستكمل إن شاء الله في الجمعة بقية المشاهد القادمة إن شاء الله. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء مائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل شيء هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أهد لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف هذه الغمة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى طاعتك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.